أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في النزاع القائم بين الماتن رحمة الله عليه والمحقق الخنساري، ووصل البحث إلى المرحلة التي لا أذكر كم رقمها. مرحلة كم؟ سادسة، وهي مرحلة الاستنصار للمحقق الخنساري، مش هكذا كان؟ هي المرحلة الخامسة أو السادسة كان؟
الرد على المحاور، الاستنصار الخامسة.
جيد. خلاصة المحاولة كانت على الشكل التالي، وأن مفروض البحث والذي سلم به الماتن رحمة الله عليه أن استناد عدم الصلاة إلى وجود الإزالة معلق على وجود المقتضي للصلاة، وحينئذ يرجع ذلك إلى قضية شرطية. إذا وجد المقتضي للصلاة ولم توجد، فهذا يعني أن عدم وجودها يستند إلى وجود المانع الذي هو في المثال الإزالة. وثبت في محله أن القضية الشرطية لا تقتضي صدق طرفيها، يعني إذا أنت تريد ترتب خطوات هكذا: الخطوة الأولى إرجاع ما ذكره الماتن إلى قضية شرطية، الخطوة الثانية أن القضية الشرطية لا تقتضي صدق الطرفين، الخطوة الثالثة بل إن المقدم باطل دائما. ماذا كان المقدم في القضية الشرطية؟ أنه إذا وجد المقتضي للصلاة، المقتضي للصلاة مع فعل الإزالة دائما لا يوجد، فينتج ذلك إذا كان دائما لا يوجد، ينتج ذلك استحالة استناد أو توقف، ما شئت فعبر، استحالة استناد ترك الصلاة إلى الإزالة. وبالتالي كما ينتفي الدور اصطلاحا باعتراف من؟ باعتراف الماتن، ينتفي روح الدور أيضا، لأن الاستناد غير والتوقف غير موجود أصلا. فإذا بطل الدور باعتراف الماتن، وبطلت غائلة الدور كما برهننا الآن. واضح؟ هذا كان حاصل، أو بعبارة أخرى، حاصل الاستنصار للمحقق الخنساري. فإذا لا دورة ولا خلف، أن روح الدور وغائلة الدور ترجع إلى ماذا؟ إلى الخلف، أن ما فرض متقدما صار متأخرا، أو ما فرض في رتبة سابقة صار في رتبة لاحقة، ما شئت فعل. إذن لا دور ولا خلف. الآن نرجع إلى الخلف، نرجع إلى الخلف. إذا لا دور ولا خلف، فإذا ماذا؟ فإذا يصلح ترك الصلاة أن تكون مقدمة للإزالة. فثبتت خطوة من الخطوات الثلاث في مسلك المقدمية، والخطوتان الأخريان ماذا؟ مفروضتا الصدق، أن مقدمة الواجب واجبة، وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. نرجع إلى الخلف ليثبت مسلك ماذا؟ المقدمية. لذا كان هذا البيان استنصار للمحقق الخنصر. هذه كانت ماذا؟ المرحلة الخامسة. المرحلة السادسة في جواب الماتني عن هذا الاستنصار، أشرت في آخر البحث السابق أن الماتن رحمة الله عليه ذكر شيئا في المتن وذكر شيئا في التعليقة على المتن، ليست حاشية وإنما هي ماذا؟ تعليق. حتى يتضح المطلب نركز على ما جاء في الاستنصار من كون القضية قضية شرطية، مش هكذا جاء في الاستنصار؟ القضية الشرطية كما ثبت في المنطق تنقسم إلى قسمين، قضية لزومية وقضية اتفاقية، صح أو لا؟ قضية اللزومية قرأنا أيضا في المنطق أن القضية اللزومية تصدق في موارد كم؟ أربعة. الأول أن يكون المقدم علة للتالي، فتكون القضية ماذا؟ لزومية. مثل ماذا؟ إذا غلى الماء فإنه يتبخر، علة تبخر الماء هو ماذا؟ هو الغلاية. أو إذا طلعت الشمس فالنهار موجود كمثال. المورد الثاني أن يكون المقدم معلولا للتالي، كما لو قلنا إذا كان النهار موجودا فالشمس طالع، أو إذا كان الماء يتبخر فالماء قد وصل إلى درجة مثلا 100. المقدم معلول للتالي. المورد الثالث أن يكون كل من المقدم والتالي معلولين لعلة ثالثة. إذا سخن الماء فإنه يلذع لنفترض، أو فإنه يتبخر، كل من السخونة والتبخر معلول لأي شيء؟ للنار أو للحرارة، ما شئت فعب، الأمر سهل. فهذه قضية تكون قضية ماذا؟ لزومية. المورد الرابع أن يكون بين المقدم والتالي تقابل التضايف. إذا كان زيد أبا لعمر فعمر ابن لزيد، والوجه في صدق القضية اللزومية على هذه الموارد الأربع أو الأربعة، لأن معنى القضية اللزومية هو أن التالي المقدم بذاته يقتضي ماذا؟ التالي. وهذه الموارد الأربعة كلها هكذا، لأن حتى في المورد الثالث ليكون معلولين لعلة ماذا؟ ثالثة، لأنه إذا وجد أحد المعلولين فهذا يعني أن علته موجودة، فيلزم منه وجود المعلول الآخر وهكذا. هذه نسميها القضية ماذا؟ اللزوم. وفي المقابل عندنا قضية ماذا؟ اتفاقية. لا أن المقدم يقتضي بذاته وجود التالي، بل عند وجود المقدم يتفق وجود ماذا؟ التالي. كالمثال المشهور. ما هو المثال المشهور للقضية الاتفاقية؟ نعم، أحسن. نعم، كيف؟ هذا عادة يمثل به من باب التعريض. المهم، لكن لا، ليس مقصودنا التعريض. هناك المثال اللي يذكروها في المنطقة، طلوع الشمس ونهيق الحمار، التفتنا. المهم، على كل تقدير، فلا يخلو حينئذ هذه القضية الشرطية التي ذكرتها أيها المستنصر، إما أن تكون لزومية وإما أن تكون ماذا؟ اتفاقية، ولا ثالث بينهم، ولا ثالث لهم. فإن كانت القضية لزومية فيرد على المستنصر إشكالات، وإن كانت القضية اتفاقية يرد عليه إشكال واحد. أما بناء على كونها ماذا؟ لزومية، فيرد عليه أولا أن القضية حينئذ تكون كاذبة، ليش؟ باعتبار أن مقدم القضية بحسب الفرض هكذا، إذا كان المقتضي للصلاة موجودا فيقتضي استناد عدم الصلاة إلى وجود الإزالة، مش هذه القضية الشرطية؟ وفرضنا أنها لزومية، يعني في اقتضاء بين المقدم والتالي، هذا معنى القضية اللزومية. لماذا تكون كاذبة وباطلة؟ لأنها تؤدي إلى أن الشيء الواحد يقتضي أمرين متنافيين، الذي جاء في المقدم هي الإرادة، فالإرادة من جهة تقتضي ماذا؟ الصلاة، ومن جهة أخرى تقتضي استناد ترك الصلاة إلى ماذا؟ إلى وجود الإزالة. اقتضاؤها للصلاة يتنافى مع اقتضائها لاستناد ترك الصلاة إلى الإزالة، لأن مرجع ذلك أن تكون الصلاة موجودة وليست موجودة، فتكون القضية الشرطية حينئذ ماذا؟ كاذبة. كاذبة بمعنى باطلة. هذا هو الإشكال الأول. هذا الإشكال أشار له وين؟ أشار له في التعليقة. الإشكال الثاني الذي أشار له أين؟ في المتن. التفت جيدا، المقدم بحسب الفرض ما هو؟ إذا كانت إرادة الصلاة موجودة، هذا المقدم، فيستند ماذا؟ عدم الصلاة لا محالة إلى الإزالة، إلى وجود المانع اللي هو في المثال ماذا؟ الإزالة. هنا نشكل قياسا استثنائيا، مقدمته الأولى هذه القضية الشرطية، لأنت أيها المستنصر اعترفت ماذا؟ اعترفت بها. مقدمته الثانية اللي هي الكبرى لكن الإرادة غير موجودة، ماذا ينتج؟ لكن الإرادة غير موجودة فينتج عدم استناد ترك الصلاة إلى الإزالة إلى المانع. هذا القياس الاستثنائي يرجع إلى استثناء نقيض المقدم لينتج نقيض التالي، والحال أن القياس الاستثنائي له صورتان منتجتان. الصورة الأولى المشهورة هي استثناء نقيض التالي لينتج ماذا؟ نقيض المقدم. الصورة الأولى المشهورة استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكنهما لم يفسدا، فلا لم يفسدا نقيض التالي، فإذا النقيض ينتج نقيض ماذا؟ المقدم. إذن لا يوجد آلهة متعددة. هذه الصورة المتعارفة للقياس الاستثنائي المنتج. الصورة الثانية استثناء عين المقدم لينتج ماذا؟ عين التالي. وهذا القياس اللي أنت الآن ركبته ليس من هاتين الصورتين، لأنه هو استثناء نقيض التالي لينتج ماذا؟ نقيض المقدم. عفوا، استثناء نقيض المقدم لينتج نقيض التالي. لكن مع ذلك هنا يكون منتجا لما ذكر في محله في المنطق من أن عدم إنتاجه لإمكانية أن يكون اللازم عام، وهنا اللازم ماذا؟ مساوي، لأن الأمر يدور إما بين المقتضي وإما بين المانع، والمفروض أن المقتضي ماذا؟ غير موجود. المقتضي غير موجود لأنه أراد الإزالة، فيصدق هذا القياس. فإذا نرجع إلى القياس نكرره مرة ثانية، ماذا كان؟ صغراه هذه القضية الشرطية التي اعترف بها المستنصر، أنه إذا كانت الإرادة للصلاة موجودة ولم توجد ف فلا محالة يستند عدم وجودها إلى المانع اللي هي الإزالة. لكن الإرادة غير موجودة، استثناء نقيض المقدم. ينتج ماذا؟ نقيض التالي، وهي ماذا؟ وهي أن إذن ترك الصلاة لا يستند إلى وجود المانع، لا يستند إلى وجود الإزالة. طيب إلى الآن ماذا ينفعنا هذا؟ لابد له من تتم. إذا كان ترك الصلاة لا يستند إلى وجود المانع بعد الفراغ عما ذكرناه سابقا من أن الممانعة من الطرفين، فإذا كان وجود الإزالة لا يمنع، ففعل الصلاة ينبغي أن لا تمنع. فإذا فعل الصلاة لا يمنع فتركها لا يكون عدم، فتركها لا يكون عدم مانع، وإذا تركها لا يكون عدم مانع فلا يكون مقدمة، لأنه ينتفي التوقف، لأن المقدمة نشأت من التوقف. فحينئذ أصل الاستدلال يبطل. إذن هذا هو الإشكال الثاني فيما لو كانت القضية ماذا؟ لزومي. طبعا كلا الإشكالين لا يردان لو كانت القضية ماذا؟ اتفاقية. أما الإشكال الثاني واضح، لأن القياس الاستثنائي يشترط أن تكون الشرطية فيه ماذا؟ لزومية لا اتفاقية. فلو كانت اتفاقية لا يرد الإشكال الثاني، الإشكال الثاني مبتني على قياس استثنائي. والإشكال الأول أيضا لا يرد. الإشكال الأول ماذا كان؟ أن الشيء الواحد يستدعي متنافيين. إذا لم تكن القضية لزومية لا يوجد استدعاء، وإنما يتفق حصول هذا عند حصول ذاك، لا يوجد استدعاء ليرد الإشكال الأول. فإذن النتيجة النهائية، أكرر لأنه أرى في الوجوه أن كأنه البحث بعد ما واضح، التفت جيدا. نحن قلنا هذه القضية الشرطية لاعترف بها المستنصر، واضح كيف اعترف بها؟ بينا. هذه القضية الشرطية لا تخلو إما أن تكون لزومية وإما أن تكون ماذا؟ اتفاقية. إن كانت لزومية فيرد حينئذ إشكالان. الإشكال الأول الذي أفاده الماتن وين؟ في التعليق. أنت تقول إذا وجدت إرادة الصلاة فيقتضي ذلك، ليش نقول يقتضي؟ لأن القضية ماذا؟ لزومية. فيقتضي ذلك ماذا؟ استناد ترك الصلاة إلى ماذا؟ إلى المانع. شوف الإرادة هي تقتضي وجود الصلاة، وفي الوقت نفسه ماذا تقتضي؟ تقتضي وجود ما يمنع، تقتضي استناد ترك الصلاة إلى المانع، وهذان بينهما ماذا؟ بينهما تنافي لا يجتمعان. أن يكون شيء واحد يقتضي ما يسبب الوجود ويقتضي ما يسبب ماذا؟ عدم الوجود. هذا الإشكال الذي أفاده في التعليق. أما الإشكال الذي أفاده في المتن، شرحناه بطريقة يرجع إلى ماذا؟ إلى قياس استثنائي. دعك من القياس الاستثنائي، نشرحه بطريقة أوضح. بأن نقول هكذا، أنه الآن أنت ماذا توصلت إلى نتيجة أيها المستنصر؟ أن ترك الصلاة لا يمكن أن يستند بحال إلى الإزالة. ترك الصلاة لا يمكن أن يستند بحال إلى الإزالة. فإذا هذه الممانعة من هذه الجهة لا تقتضي الاستناد والتوقف، وحكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز ماذا؟ واحد. وهذه القاعدة القدر المتيقن منها وين؟ في العلل، في التأثير، سواء علة كاملة أو علة ناقصة، في مقام التأثير. فإذا هذا المانع، هذه الممانعة لا تقتضي الاستناد من هذه الجهة، فلا تقتضي الاستناد من تلك الجهة الأخرى، فلا يكون فعل الإزالة مستندا إلى ماذا؟ إلى ترك الصلاة، لأن الصلاة لا تمنع حتى يكون تركها عدم مانع. فتبطل أصل ما يتوقف عليه الدليل. هذا كله إذا كانت القضية ماذا؟ إذا كانت القضية لزوم. أما لو كانت القضية اتفاقية، هو أنه يعني لنفترض هكذا، أنت استطعت بهذا البيان أن تسد خلل، لكن يفتح عليك ماذا؟ خلل آخر. أم هذا كله إذا كانت القضية ماذا؟ لزومية. أما لو كانت القضية ماذا؟ اتفاقية، أنه أي قضية اللي هي اتفاقية؟ لو وجدت المقتضي واللي هي الإرادة للصلاة، فإذا لم توجد يكون وجودها لعدم لوجود المانع. إذا كان هذا من باب الاتفاق حصل، فقلنا لا يرد لا الإشكال الأول ولا الإشكال الثاني. الإشكال الأول لأنه مبتني على الاقتضاء واللزوم، الإشكال الثاني لأنه يرجع إلى قضية قياس استثنائي، والقياس الاستثنائي يشترط في شرطيته أن تكون ماذا؟ لزومية، والمفروض أنها ماذا؟ اتفاقية. يعني يتفق ذلك، هذا الاتفاق لا ينفي التوقف الذي ذكره الماتن لإثبات غائلة الدور اللي هو الخلف. يتفق ذلك، الاتفاق لا ينفي أن يكون يصلح للتوقف، لكن اتفق عند عدم وجود الإرادة عدم الاستناد إليه، لكنه قد يستند. أصل الصلوح للاستناد يبقى ثابتا، فيبقى الإشكال السابق، يعود الإشكال السابق كما كان. هذا تمام الكلام في أي مرحلة؟ طبعا هو ما أشار إلى القضية الاتفاقية لوضوحها. هذا تمام الكلام في أي مرحلة؟ مرحلة السادسة. المرحلة السابعة عود إلى استنصار من نوع آخر، هذا الاستنصار هذا إنسان مسلم خاشع لربه، التفتنا ما عنده مشكلة مع أحد، هذا يقول يا أخي سلمنا هذا الإشكال الذي ذكره المصنف اللي هو إشكال الدور، إشكال فعلا قوي، وأنا ما عندي قدرة على دفعه. لكن ما نحن فيه تنطبق عليه قاعدة شبهة في مقابل بديهة. هذه القاعدة موردها أين؟ موردها أن يكون عندنا شيء من الضروريات الثابتة فيقيم الخصم برهانا على الخلاف، وسواء استطعنا أن ندفع هذا البرهان أو لا نستطيع أن ندفعه، هذا البرهان لا يمكن أن يصادم هذه الضرورة. فيما نحن فيه عندنا كم ضرورة؟ عندنا ضرورتان. الضرورة الأولى أن بين الضدين يوجد تمانع. لا نريد أن نستدل على هذه الضرورة وإلا تصبح غير ضرورية، وإنما نذكر نستأنس بشاهد لها. بين الضدين يوجد تمانع ولذا لا يجتمع. هذه الضرورة الأولى. الضرورة الثانية أيضا من الضروريات أن عدم المانع من أجزاء العلم. في أحد لا يؤمن بذلك؟ من الأمور الثابتة بالوجدان. فإذا المقدمة الأولى ما هي؟ الضرورية أن الضدين متمانعان ولذا لا يجتمعان. مقدمة الثانية أن عدم المانع من أجزاء العلة. فتأقمت لي برهان الدور، هذا بالوجدان. بين الإزالة والصلاة يوجد تمانع، وعدم أحدهما ماذا؟ جزء علة، وجزء العلة مقدم على المعلول، ثبتت المقدمية. حتى لو لم نستطع أن نرفع إشكال الدور، ولذا أنا قلت هذا استنصار لكن من نوع آخر، يعني هذا لم يدفع إشكال الدور، حتى قال حتى لو لم نستطع، وعبر عن هاتين الضروريتين كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار. فإذا إشكال الماتن يكون من مصاديق شبهة في قبال بديهة، والشبهة في قبال بديهة ماذا؟ لا تسمع. هذه المرحلة كم؟ السابعة. المرحلة الثامنة، الجواب عن هذا الاستنصار الأخير، يقول أصلا إحدى المقدمتين أو هذا البيان في الواقع من مصاديق المغالطة. المغالطة في المنطق لها عدة أنحاء، عدة صور. من أشهر أنواع المغالطات الاشتراك اللفظي، تستعمل كلمة يكون لها أكثر من معنى. فيما نحن فيه نأتي إلى المقدمة الأولى التي قلت أنها من البديهيات. ما هي؟ أن الضدين بينهما تمانع. هذه التمانع لها معنيان. المعنى الأول للتمانع بمعنى التنافر وعدم الاجتماع. المعنى الثاني للتمانع التمانع في مقام التأثير، له معنيان. الذي ترى أنه بديهي أي واحد؟ الأول. بين البياض والسواد تنافر لا يجتمعان، لا بمعنى أن أحدهما يؤثر عدمه أو وجوده في الآخر، فما هو بديهي عقيم لا ينتج، وما هو منتج، ما هو المنتج؟ أن يكون التمانع بلحاظه التأثير، وما هو منتج قام البرهان على بطلانه، وهو إشكال ماذا؟ إشكال الدور. إذن هذه القضية، هذا عادة بالاشتراك اللفظي ومن أوضح الأمور في المغالطات، ومن المغالطات الحديثة جمع القضايا في قضية واحدة، هذه كثيرة خصوصا عند السياسيين، تجمع قضايا متعددة ماذا؟ في قضية واحدة. الأمر تكون واضحة مثل قولك مثلا الإنسان وحده ناطق، هذه قضية ماذا؟ صادقة أو كاذبة؟ الإنسان وحده ناطق صادقة، وكل ناطق حيوان، حد الأوسط ناطق نحذفه، ماذا تصبح النتيجة؟ الإنسان وحده حيوان، نتيجة كاذب. ليه؟ لأن هذا الإنسان وحده ناطق هذه ليست قضية، هذه قضيتان، لأنه يرجع إلى قولنا الإنسان ناطق وغير الإنسان ليس بناطق، وهذه قضية سالبة، ولا ينتج القياس من قضية سالبة. واضح الكلام؟ هذا واضح، لكن في بعض الأحيان مثل يوجد أحد الأخصائيين الكبار في علم النفس في أمريكا وصل إلى هذه النتيجة، أنه التدين يساوي الاضطراب النفسي، المتدين مضطرب نفسيا، وضجت الكنيسة وعمل، هو كان هذا من أشهر الأطباء في الإحصائيات النفسية، يعني دراسة ميدانية، يعمل تجارب وتوصل إلى هذه النتيجة أن المتدين مضطرب نفسيا، فالكنيسة في ذاك الوقت ضجت أنه هذا ضد الدين. أحد الباحثين في جامعة طهران أكد أنه التدين، ما المقصود بالتدين؟ ما التدين أنواع، أنت لا يمكن أن تجمعها كلها، خصوصا في الدراسات الميدانية. إذا كان التدين أنواع، مثلا لنفترض أنت في الدراسة الميدانية تحتاج إلى 1000 شريحة تجري عليها التجربة، قد تكون هذه 1000 كلها أخذتها ماذا؟ أخذتها من نوع واحد، فلا تكون النتيجة ماذا؟ كلية. التدين على أنواع، في تدين عن تقليد، في تدين عن قناعة، في تدين عن فكر، أنواع التدين. فأي تدين أنت تقول الذي هو يوجب ماذا؟ الاضطراب النفسي. فلا يمكن أن تجمع في الواقع عدة قضايا، في تدين عن تقليد هذا نبحث هل يوجب الاضطراب أو لا يوجب، في تدين عن قناعة وفكر وبرهان هذا نبحث هل يوجب الاضطراب أو لا يوجب. لا يمكن أن تأتي بعنوان شامل لكليهما وتكون كل شرائحك التي أجريت عليها التجربة من نوع واحد، وهذا يرجع إلى المغالطة في دمج القضايا في قضية واحدة. ولذا في بحوث التخرج من شروط البحث أن يبتني على محورية المسألة لا محورية الموضوع، موضوع غير المسألة، يعني كلما كانت المسألة جزئية كلما كان الإنسان يفلح في البحث أكثر. يعني شوف واحد مثلا، لنفترض واحد يريد يبحث عن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، هذا موضوع أو يصلح لموسوعة، أنت فقط إذا تريد تعدد فضائل أمير المؤمنين تنتهي الصفحات المطلوبة منك، وما بيكون عندك إنتاج فكري. مرة تجي تأتي تقول مثلا لا أريد مسألة، هذه فضائل أمير المؤمنين موضوع كلي، أريد مسألة مثلا فضائل أمير المؤمنين في صحيح مسلم، تأتي بالبداية مثلا تلتفت مسلم أيضا كيف تناول الفضائل، أصلا منهج مسلم في الفضائل، تهتدي إلى أمور في غاية الأهمية. تجد مثلا رواية في صحيح مسلم أن باب في صحيح مسلم باب من سبه النبي وهو ليس أهلا لذلك. عجيب هذا الباب، من سبه النبي وهو ليس أهلا لذلك. ويأتيك بعدة روايات أنه مرة شتم يتيمة، جاءت أم سلمة اعترضت عليه فقال اللهم إني بشر أخطئ وأصيب، فمن سببته أو شتمته بغير حق فاجعلها كفارة لذنوبه. ويأتي بعدة روايات من هذا القبيل. واحد يعني يشوف ليش هذا الباب جاء به أقحمه مسلم. بعد البحث والتدقيق يتبين أن هذا الباب أقحمه لآخر رواية في الباب السابق. آخر رواية في الباب السابق قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لمعاوية لا أشبع الله له بطنه. فشوف كيف أرادوا أن يدافعوا عنها. فمنهج مسلم في الفضائل هو هذا، فماذا تتوقع أن يتكلم عن فضائل أمير المؤمنين؟ فكلما الموضوع كان خاصا كلما الإنتاج الفكري كان أدق وأقوى. على كل، فصاحب الكفاية يقول ما فعله هذا المستنصر في مغالطة، ما هو بديهي قضية وما نتكلم عنه قضية أخرى، ما هو بديهي لا ينتج التوقف وما ينتج التوقف ليس بديهيا بل قام البرهان على خلافه. هذا تمام الكلام في الجولة مع من؟ مع المحقق الخنساري. غدا إن شاء الله نطبق العبارة، إذا شيء بقي غير واضح إن شاء الله نشرحه. والحمد لله.
نعم إن شاء الله أصبر حتى بعد ما دخلنا في الصعب. مش في المنطقة يقولون هذا الشعر دليل الافتراض أشبط رأسي، يا لك من دليل الافتراض، هذا لازم تطبق على بحث الضد.